أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. الآية 62 من سورة التوبة. سياسة الأولويات في حياة المؤمن بقراءة قرآنية. أولا، ما معنى الأولويات؟ الأولوية أي بمعنى أن يكون الشيء أولى من غيره بلحاظ شيء ما. فعندما أقول طلبة العلم أولى بالإطاعة من غيرهم، أي بمعنى أن طلبة العلم بالقياس إلى غيرهم من الناس، هم لابد أن يكونوا مقدمة لغيرهم. أما بالنسبة إلى معنى سياسة الأولويات، فهي تعني بمعنى أن نقف على منظومة الترتيب من ناحية الأكثر أهمية بنظر القرآن الكريم. فعندما نأتي إلى هذه الآية، نجد أن هذه الآية عندما ترتب سلوك المؤمن، ترتب حياة المؤمن، تجعل لرضا الله تبارك وتعالى أهمية مقدمة على رضا الناس. فهي عندما تقول أنهم يحلفون لكم لأي شيء، لأجل أن يرضوكم، أي بمعنى أن حلفهم بالله لأجل أن أنتم ترضوا عنه، مع أنه الأحق بأن يرضى هو من؟ هو الله ورسوله. بعد ذلك في ختام الآية قال إن كانوا مؤمنين. فهذه الآية تفيد أن المؤمن هو الذي يجعل رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وآله أولوية بالقياس إلى رضا الناس. من هنا ينبغي على المؤمن أن ينظم سلسلة أولوياته، أي الأعمال يكون أولى، أي الأقوال ينبغي أن يبدأ به، أي الخطوات ينبغي أن يبدأ بها. وهذه كلها هي عبارة عن ورقة عمل المؤمن. وإذا جئنا إلى المبلغ، هو أولى الناس بأن يكون مرتبا لسلسلة أولوياته. لماذا؟ لأن الأنبياء أولى الناس بذلك، أي بمعنى أنهم يشتغلون بالأولى فالأولى. والمبلغ القرآني هو سائر على هدي النبوة، هو يحمل مشكات النبوة، هو ساع لإقامة ما جاء به الأنبياء، فلا بد أن يكون مرتبا لقائمة أولوياته التي على رأسها رضا الله تبارك وتعالى ورضا رسوله صلى الله عليه وآله. من هنا عندما يقول القرآن والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، هذه الأولوية، هذه الأولويات إذا أردنا أن نتحدث عنها فنحن نتحدث عن تنظيم هذه المسألة من ناحية علاقة المؤمن بنفسه. توجد هنالك أولويات من ناحية علاقته بالمجتمع، توجد هنالك أولويات من ناحية علاقته بالله تبارك وتعالى، أيضا توجد هنالك أولويات. وما كان أهم يقدم على ما كان مهما. بالتالي عندما نأتي إلى الأولويات في علاقة الإنسان مع الله تبارك وتعالى، يعني قد يقول قائل ماذا نقصد من الأولويات في ترتيب العلاقة مع الله تبارك وتعالى؟ نقول مثلا على سبيل المثال عندما نأتي لمسألة المعرفة، مسألة المعرفة متقدمة حتى على الصلاة. لماذا؟ لأنه لا معنى للصلاة إذا لم يكن عارفا لمن يعبد. إذا لم تكن تعرف من تعبد فلا معنى أنك تتوجه إليه، ولا معنى أنك تدعوه، ولا معنى أنك تعبده إذا لم تكن تعرف. هنا أنظر في الرواية المروية عن الإمام الحسين عليه السلام أنه سئل: يا ابن رسول الله، يا ابن رسول الله، ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال عليه السلام: لأنكم تدعون من لا تعرفون. ومن هنا جاء في الخبر في واحدة من الكلمات لأمير المؤمنين عليه السلام عندما يتحدث عن قائمة أولويات المعرفة: جعل أول الدين ماذا؟ جعل أول الدين معرفته. من هنا في الكلمة المعروفة لأمير المؤمنين عليه السلام: أول الدين معرفته. هذا يعني أن تكون معرفة الله تبارك وتعالى في قائمة أولويات العلاقة مع الله تعالى مقدمة على غيرها. فإذا جينا لتنظيم هذه المنظومة من ناحية جعل الأولى مقدما فالأولى، سوف نجعل رضا الله تبارك وتعالى هو أولى الأولويات بالنسبة إلى المبلغ. فالمبلغ القرآني يجعل رضا الله تبارك وتعالى أساس أولويته: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا، ولا يخشون أحدا إلا الله. انظروا، هؤلاء الذين يبلغون رسالات الله، هؤلاء لا يخشون أحد إلا الله. انظروا، يعني طبيعة تقديم الأولى فالأولى تكشف عن أن المقدم مهتم لذلك المقدم. فإذا قدمت رضا الله تبارك وتعالى كشف ذلك عن أنك تهتم برضا الله تبارك وتعالى، توليه أهمية. من هنا يعني رضا الله كان مقدما في سلوك المبلغ على كل ما عداه، كذلك ما كان فيه رضا للنبي صلى الله عليه وآله. ذر واحدة من الآيات التي أيضا نستفيد منها كيفية تقديم الأولويات. القرآن الكريم في سورة التوبة يقول: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. هو كان يتحدث عن مسجد ضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. بعد ذلك قال له: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. انظروا الآيتان 108 و109 من سورة التوبة. فمن ناحية الأولوية انظروا، هذا المسجد أحق أن تقوم فيه. لما؟ لأن فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، فبالتالي أنت ينبغي أن تراعي المكان الأولى بالقياس إلى غيره. المسجد هذا أسس على تقوى من الله، بينما غيره أسس على شفا جرف نهار. هذا المسجد فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فينبغي أن تكون معهم لا مع غيرهم. وهذا يعني يجعل الحديث عن الأولويات حديث بملاحظة المصالح الأهم، مصلحة أهم فتكون أولى من غيرها. وإذا جئنا إلى القرآن الكريم وجدنا أن المسألة التي يوليها أهمية بالغة من ناحية تقديم الأولى فالأولى في مسألة رسم سياسة الأولويات عند المؤمن هي مسألة الإعداد، وبالخصوص بالنسبة إلى المبلغ. أولا، ما معنى الإعداد؟ الإعداد ثقافة التنظيم الهادف والتي يخرج بها المؤمن عن كونه مرتجلا. يعني انظروا، فرق بين أنك ترتب لأمر ما وبين أنك تفعل ذلك جزافا، فرق بين أنك تعد المحاضرة وبين أنك ترتجلها. إذا أعددت المحاضرة وكانت مكتوبة، كانت منظمة، كانت الآيات حاضرة عندك، بالتالي أنت ماذا؟ منظم لها، وهذا يكشف عن كونك منظم. لذلك نحن في برهان النظم الذي نستدل به على وجود الخالق نقول: هذا العالم فيه نظام، هذا النظام يكشف عن وجود منظم، وفي نفس الوقت يثبت لنا صفة من صفاته وهي أنه منظم. الآن عندما نأتي للأصل الذي يتحدث عنه القرآن في مسألة رسم سياسة الأولويات، هو كيفية إعداد المؤمن وأن يخرج عن حالة حالة الارتجال حتى لا يكون مرتجلا. ومعنى الارتجال أن يتخذ مواقف من دون إعداد مسبق لها. هنا يختلف المؤمن عن غيره، أن المؤمن هو الذي يجعل لكل شيء مقدمة، وهذه المقدمة مقدمة إعدادية تعده لما يريد أن يقوم به. انظروا إلى قوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الآية 46 من سورة التوبة. فالقرآن الكريم في هذه الآية يحدثنا عن أن المقدمة الإعدادية، لو أرادوا الخروج، لو كان واقعا عندهم نية الخروج معكم، كانوا قد أعدوا وقدموا مقدمة الخروج. هذا يعني حتى أنه في سياسة القتال ينبغي أن تكون هنالك عدة حتى في سياسة القتال. يعني القرآن عندما يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآية 60 من سورة الأنفال. فبالتالي هذا الإعداد الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن وخصوصا المبلغ ينبغي أن يكون أولى أولوياته، والتي تكشف عن كونه ماذا؟ عن كونه مرتبا. في واحدة من الكلمات لأمير المؤمنين عليه السلام يتحدث فيها عن إعداد المؤمن لنفسه من ناحية روحية. انظروا ماذا يقول عليه السلام بعد أن يقول فزهر مصباح الهدى في نفسه في قلبه، يقول وأعد القرى ليومه النازل به، في الخطبة 85 من نهج البلاغة. فانظروا أعد القرى، القرى عبارة عن النار التي كانت توقد للضيف، فهو هنا يريد أن يقول إشارة إلى أن المؤمن كيف يعد نفسه ليوم وفاته، يوم مماته، فينبغي أن يكون مستعدا. ومن هنا كانت هذه الأولوية، أولوية الإعداد، سواء كان الإعداد الروحي أو الإعداد الأخروي أو الإعداد التبليغي، كان مقدما على غيره. الآن انظروا الآن حتى في مسألة التنظيم من ناحية الإعداد، لو تزاحم وقت إعداد الطعام مع وقت الدرس مع وقت المحاضرة، أنت امتحن نفسك، اختبر نفسك أيهما تقدم في سياسة الأولويات، أيهما نقدم. أحيانا يقدم الطعام، انظروا كما في مسألة كراهة تأخير الطعام إذا كان هناك من ينتظرك عائلتك أو ضيف عندك وينتظرك حتى تأكل معه. فحتى في الصيام يستحب حينئذ تناول الطعام والإفطار قبل الصلاة. أما لو كنت وحدك ولم يكن هنالك أحد ينتظرك فالأولى أنك تقدم الصلاة وتصلي وأنت ماذا؟ وأنت صائم. انظروا من هنا يعني كان الفرق بين من يعد ومن ليس كذلك. يعني الإعداد يجعل الإنسان حينئذ من ناحية السلوك الخارجي يجعله مرتبا، لكن غير المعد لنفسه أو ما سوف يكون عليه حينئذ، لا أنه فقط أنه يسبب الخلل لنفسه بل يسبب الخلل الاجتماعي. انظر كما أن الإنسان المعد لنفسه هذه الإعداد كمقدمة، كما في الآية التي قرأناها لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، بالتالي إذا لم يكن معدا لنفسه آثاره السلبية سوف تكون أكبر. لماذا؟ لأن آثاره السلبية لا تنحصر به بل هي تعم الواقع الاجتماعي. انظروا إلى الآية التي بعدها، يعني الآية 47 من سورة التوبة، هو بعد أن قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. آية 47 من سورة التوبة. انظر لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. خبالة يعني حالة الاضطراب، عدم الاستقرار، الفوضى. ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. بالتالي يعني يوجد من يتفاعل معهم، وهذا التفاعل معهم هو الذي يصنع الفوضى. هذا يعني هو في الواقع الخارجي عندما نريد أن نتحدث عنه ليس عيبا بأن نقول بأنه يوجد عندنا حالة من عدم التنظيم، لكن العيب أن نبقى على هذه الحالة. يعني عندما نريد أن نعالج هذه الحالة، القرآن الكريم جاء وعالج هذا الواقع الموجود عند المسلمين، أنه يوجد فيكم من يستمع لمن يبغونكم الفتنة. في الواقع الإسلامي ليس عيبا أنك تشير إلى وجود خلل، لكن العيب أنك تسكت عن ذلك الخلل. نعم ربما ليس من المصلحة أن نصرح بالأسماء، لكن كعنوان عام عندما قال وفيكم، ما بين من هم هؤلاء الذين يسمعون لهم. فبالتالي يعني عندما نريد أن نتحدث لابد أن نلتفت إلى أن مسألة الإعداد مقدمة على الأداء قبل أن تؤدي أي شيء. لابد أن تكون معدا له، سواء كان في الأمور القليلة أو الأمور الكثيرة، في الأمور التي لها أثر نفسي أو لها أثر اجتماعي. وإذا جئنا يعني إلى سؤال مفصلي، أنه ما هي الضابطة وما هو المعيار في كون هذا الأمر أولى من غيره حتى نجعله مقدما؟ بالتالي يعني مثلا على سبيل المثال أنه تقديم الصلاة على الإفطار أو الإفطار على الصلاة، هذا أشار إليه الشارع في الروايات، لكن كيف نعرف بأنه هذا أولى من ذلك؟ انظروا على نحو العموم، كل ما كان مرتبطا بالآخرة فهو مقدم على ما كان مرتبطا بالدنيا، لأن مكانة الآخرة مقدمة أو مقدمة على مكانة الدنيا. ولهذا الإعداد للآخرة ينبغي أن يكون أهم من الإعداد إلى الدنيا، كما في قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الإسراء الآية التاسعة عشر. فسعي الآخرة لابد أن يكون سعيا يناسبها، لأنه من أراد الآخرة، انظروا، من أراد الآخرة سعى لها ماذا؟ سعيها، حتى يكون تناسب بين المقدمة وبين النتيجة. وكذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله بما تعمل إن الله خبير بما تعملون. الحشر الآية الثامنة عشر. فانظروا إلى ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا يعني إعداد للآخرة، ويكشف عن أهمية الآخرة. فلا بد أن يكون سعي الآخرة سعي يناسبها، والمؤمن مطالب بأن يراقب نفسه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا الذي يعبر عنه بالمراقبة، هو أيضا داخل من ضمن صور الإعداد. فبالتالي من أولى أولويات المؤمن وبالخصوص المبلغ أن يكون مهتما بصناعة الأولويات وبسياسة الأولويات وتقديم رضا الله على جميع الأولويات، وملاحظة الإعداد الروحي والنفسي والعلمي بالنسبة إلى مسألة التبليغ. انظروا، عندما يكون المبلغ مستعد من الناحية الروحية التي تكشف عن كونه مرتبطا بالآخرة ومرتبطا بالله تبارك وتعالى، فهذا يكون حينئذ عنده استعداد للآخرة يهيئه أن يكون مبلغا. النحو الثاني الإعداد الكمالي الذي يرتبط بالإعداد العلمي والإعداد الفكري، حتى يكون مبلغا عن الله تبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الآية 77 من سورة البقرة. فانظروا ولا تنس نصيبك من الدنيا. وأهم نصيب من الدنيا هو ما كان معدا للكمال، وأفضل الكمال هو طلب العلم والفكر. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.